بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث. فقرة التي قبل هذا قول المؤلف: ولا نكاح إلا بولي وشاهد عادل. أراد المؤلف رحمه الله الرد على الرافضة الذين يجيزون نكاح المتعة، إن نكاح المتعة لا يكون بولي وشاهد عادل، نكاح مؤقت يتفق مع المرأة وقد لا يتفق مع وليه، وكذلك الأحناف الذين يقولون يصح النكاح بدون ولي، ويشير إلى حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي الحديث الآخر: لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، فلا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وكذلك طلاق الثلاثة، قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا أبقاها عنده بعد طلاق الثلاث فإنه يكون زنا والعياذ بالله. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله النكاح بولي وحكم الطلاق، ثم قال: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسه مؤمنة بغير حق فيقتل به. وهذا يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: لا يحل دم من المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نفس الإنسان معصومة إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث. الأمر زان بعد إحصان، والإحصان المراد به الزواج، فالمحصن هو الذي تزوج في عمره ولو مرة واحدة، قال له محصن. فإذا زنى وكان قد تزوج ولو مرة في العمر ولو لم يكن معه زوجة ولو ليلة واحدة دخل بها يسمى محصن، فإذا زنى فإنه يقتل يرجم بالحجارة حتى يموت. أما إذا زنى وهو بكر ولم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام عن البلد. زان بعد إحصان، المراد بالإحصان الزواج، أو مرتد بعد إيمان، وهو هو المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، إذا ارتد فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتله. والثالث: إذا قتل نفسا مؤمنة بغير حق فإنه يقتل. فهذه الثلاث إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث حل دمه: الزاني المحصن، والمرتد بعد إيمانه، وقاتل العمد العدوان، وما عدا ذلك فهو معصوم الدم والمال. ولذلك قال المؤلف: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. نعم.
وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور.
والصور يعني الأنفس الأرواح. نعم.
ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء فإنه يفنى. يقول الله عز وجل: كل ما عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولقوله سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولقوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكل شيء يفنى ممن أوجب الله عليه الفناء إلا الأشياء التي كتب الله لها البقاء ويتبنى الشيء ثمانية كتب الله لها البقاء لا تفنى. ذكر المؤلف من الجنة لا تفنى والنار هذا الثاني لا تفنى خلقهم الله للثناء هما دائمتان مخلوقتان الآن دائمتان أبدا لا تفنيان والعرش هذا الثالث والكرسي الرابع واللوح الخامس والقلم السادس والصور يعني الأرواح. الروح إذا خرجت لا تموت إذا خرجت روح الميت نقلت إلى الجنة ولا صلة بالجسد وروح الكافر تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد والبدن يفنى ويصير ترابا ثم يعيد الله خلقا جديدا ثم يأمر الله الإسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها مرة أخرى فالأرواح باقية إما في نعم أو في عذاب ما تفنى. ذكر إيش سبعة أشياء المؤلف والثامن ما ذكرنا وهو عجب الذنب عجب الذنب وهو العصعص آخر فقرة في العمود الفقري في الحديث كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه يركب ولهذا يقول النووي ثمانية حكم البقاء يعمها ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم هذه ثمانية أشياء ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم ثمانية أشياء. ولهذا يقول المؤلف ليس يفنى شيء من هذا أبدا في باقي في إبقاء الله لها. والجهم بن صفوان يرى أن الجنة والنار تفنيان أنكر عليها السنة وبدعوه وضللوه وكفروه ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه. جاء في الحديث أن كل إنسان يبعث على ما مات عليه من مات على الخير يبعث على الخير مات على الإيمان يبعث على الإيمان ومات على الكفر يبعث على الكفر ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء. وجاء في الحديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد لا يلهي الشأن عن شأن يحاسبهم في وقته كما أنه يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجيب سؤالهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد لا يلهي شأن عن شأن سبحانه وتعالى. لكن المخلوق ضعيف أنت لو تكلم اثنين ثلاثة ما تستطيع تكلم تكلم واحد تقول ثاني انتظر حتى انتهي ثم أكلم لكن الخالق يحاسب الخالق كلهم في وقت واحد سبحانه وتعالى ويفرغ منهم سبحانه وتعالى من خلق من حسابهم في قدر منتصف النهار بمقدار منتصف النهار إذا انتصف النهار انتهى سبحانه من فرغ من حسابهم ثم ينتقل أهل الجنة إلى الجنة في وقت القيلولة ويقيلون فيها. قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق البقاء كونوا ترابا. جاء في الحديث أن البهائم تبعث يوم القيامة ويقتص بعضها لبعض حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة. إذا كانت الشاة التي لها قرون نطحت أختها الشاة التي لها قرون تبعثان يوم القيامة ثم تقتص الجمة من القرنة تنطحها يوم القيامة تأخذ حقها منها. فإذا أخذت حقها منها قال الله لا كوني ترابا فتكون. وذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم.
والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل الجنة، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض.
إيش؟ حتى يأخذ الله عز وجل.
حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض.
نعم، هذا يجب الإيمان به، يجب الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، وأن الله تعالى يقص للخلائق بعضهم من بعض، من بني آدم وغير بني آدم، من السباع والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة إذا اعتدت عليها، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض. وفي الحديث دخلت امرأة من النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أتركتها حتى تأكل من خشية الأرض حتى ماتت جوعا. دخلت امرأة من النار في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أتركتها تأكل من خشية الأرض. فإذا العدوان على الحيوانات فيه إثم، على أن المرأة دخلت النار بسبب هرة اعتدت عليها وربطتها حتى ماتت جوعا، ما أطعمتها ولا خلقتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا مع قول المؤلف الإيمان بالقصاص، يعني يجب على الإيمان يؤمن بالقصاص يوم القيامة، وأن الله تعالى يقتص للمظلوم من الظالم، من السباع من بني آدم ومن السباع والهوام وغيرها، بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم بعض، لأهل الجنة من أهل النار. فإذا كان هناك حق لواحد من أهل النار لأهل الجنة يأخذ حقه منه، وإذا كان حق لواحد من أهل النار من أهل الجنة يأخذ حقه منه. فمثلا اليهودي والنصراني غير الحربي ما يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله بغير حق، من قتل معاهدا لما فراحة الجنة ودمه معصوم. فإذا اعتدى مسلم عليه وقتله أو أخذ ماله أو سرق منه أو اشتري مشروع يعطي حقه يقص منه يوم القيامة ولو كان كافر. متى يكون الكافر دمه حلال وماله حلال؟ إذا كان حرب محارب بينه وبين حرب قتال، أما إذا كان ذمي ما بينه وبين حرب هو معصوم الدم والمال، لا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله. ولهذا قال حتى يقص لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. طيب. أهل النار كله يأخذ حقه ممن اعتدى عليه، وأهل الجنة يأخذ حقه ممن اعتدى من الجنة، وأهل الجنة يأخذ حقه ممن اعتدى عليه من أهل النار، وأهل النار يأخذ حقه ممن اعتدى عليه من الجنة. ولهذا إذا تجاوز المؤمنون الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، وهي قيل إنها طرف الصراط، فيقتص لبعضهم من بعض أهل الجنة، كل واحد يأخذ حقه قبل أن يدخل الجنة. فإذا اقتص بعضهم من بعض نزع الله الغل من صدورهم، فدخلوا الجنة في غاية من الصفاء وغاية من السلام في الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم.
وإخلاص العمل لله.
نعم، يجب إخلاص العمل لله، وهذا شرط في صحة العمل، لا يصح العمل إلا بإخلاص. فإذا لم يخلص الإنسان عمله لله صار شركا. وفي الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيح يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركا. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فالعمل لا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله، فإن لم يكن خالصا صار شركا. والشرط الثاني أن يكون صوابا على هدي رسول الله وعلى سنة رسول الله، فإن لم يكن صوابا صار بدعة. وقد جمع الله بين هذه الشرطين في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا شرط الصواب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، وهو محسن الإحسان هذا أن يكون العمل صوابا وفقا للشرط. بلى من أسلم وجه الله وهو محسن فلا وجه عند ربه. ودل على الإخلاص أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ودل على صواب العمل قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات
في الأرضين
ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأت لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل.
نعم. يجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله، أو يستحب للإنسان أن يرضى بقضاء الله وأن يصبر على حكم الله. الصبر على المصائب واجب، والصبر معناه عند المصيبة حبس النفس عن التشكي، وحبس اللسان حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. هذا هو الصبر، هذا واجب. تحبس نفسك فلا تجزع، وتحبس لسانك فلا تتشكى، وتحبس جوارحك عما يغضب الله، فلا يلطم الإنسان خدا ولا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا، يصبر. فلطم الخدود وشق الجيوب ولطم نصف الشعر هذا من النياحة. فالصبر على أقدار الله واجب. أما الرضا فهو مستحب، الرضا كل سنة يرضى فهذا مستحب، الرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل، كذلك الإيمان بشرع الله ودينه والإيمان بالأوامر والنواهي والإيمان بما قال الله عز وجل وأخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله، والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. يجب على الإنسان أن يؤمن بالأقدار كلها، والإيمان بالقدر له مراتب أربع لا بد منها. المرتبة الأولى الإيمان العلم، الإيمان بأن الله علم كل شيء، علم الأشياء قبل كونها في الأزل، وعلمها وعلم ما يكون منها في الماء في المستقبل والحاضر، وعلم ما لم يكن لو كان فيكون. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب. وفي الحديث كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والمرتبة الثالثة الإيمان بإرادة الله الشاملة لكل شيء، كل شيء في هذا الوجود فالله شاء وجوده. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قد علم الله ما العباد عاملون، هذه مرتبة العلم المرتبة الأولى. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، قد علم الله ما العباد عاملون في المستقبل وإلى ما هم صائرون في الآخرة إلى الجنة وإلى النار، لا يخرجون عن من علم الله ولا يكونوا في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا من القدر. ولا يجوز الإنسان طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا مكتوب. الشيء الذي أصابك لا يمكن أن يخطئك وأن تسلم منه، لا بد أن يصيبك إن الله كتبه. والشيء الذي يخطئك وتسلم منه لا يمكن أن يصيبك لأن الله قدر هذا. ولا خالق مع الله عز وجل، تقول الله تعالى الله خالق كل شيء، من قال إنه خالق مع الله فهو مشرك فقد أشرك في ربوبية الله. نعم.
والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، التكبير على الجنائز أربع. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء كلهم، يرون أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات. ومن العلماء من أجاز خمس تكبيرات أو ست أو سبع. ثبت أن النبي صلى كبر على بعض الجنائز خمس تكبيرات، ولكن الجمهور على اقتصار على أربع. قال النووي رحمه الله إن استقرت الشريعة على أربع، وأن هذا كان أولا، ثم استقرت الشريعة على اقتصار على أربع تكبيرات. والصواب أن المسألة فيها خلاف، لكن الأرجح الذي عليه الجمهور الاقتصار على أربع تكبيرات. نعم.
والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل.
نعم، هذا ومن جاء هذا من قول الحكم بن عتيبة والحسن البصري، وأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضع حيث أمر الله، لأن الله تعالى وكل بالقطر ملك وهو ميكائيل موكل بالقطر، وجبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. فهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة ومقدموهم، جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في حديث الاستفتاح في حديث عائشة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء: توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة، لأن كل ملك موكل بما فيه الحياة من هؤلاء الثلاثة. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها فتعود الحياة إلى الأجساد. فهم موكلون بما فيه الحياة. نعم.
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه.
نعم، هذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل القليب وهم الكفرة الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا وألقوا في بئر هناك، سحبوا وألقوا في طوية خبيثة، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم في أسمائهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. يناديهم، وكانوا قد سحبوا وغيرتهم الشمس، قتلوا وغيرتهم الشمس وسحبوا وألقوا في بئر خبيث الطوية. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وأن يجيبوا وقد جيفوا؟ إلى هنا قال: ما تنادي من قوم هلكا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب يعني بئر هناك. يعني الإمام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لابد يؤمن الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين أنهم كانوا يسمعون كلامه، وهذا مستثنى من كون الميت لا يسمع. الأصل أن الميت لا يسمع، قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، قال وما أنت بمسمع من في القبور، فالميت لا يسمع إلا ما دل الدليل على أنه يسمع، هذا مستثنى. مثل أصحاب القليل خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم يسمعون، وكذلك ما ورد أن الميت إذا دفنه المشيعين له وتولى عنهم وتولوا عنه إنه يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم إذا تولى. هذا إيش؟ هذا سماع خاص. وكذلك ثبت أنه يسرع أن يسلم على الميت، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. ومع ذلك فالأصل أن الميت لا يسمع، ما يدري عن أعمال الناس ولا عن أحوالهم ولا يسمع كلام الناس ولا يدري ما يحدث في الدنيا، أنت ميت مات ما يدري عن شيء. وما جاء من في بعض الحديث أن الميت تعرض عليه أعمال أقاربه، وأنه إذا رأى شيئا حمد الله وإذا رأى سيئا استغفر، وكذلك عرض أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعرض عليه أعماله. كل هذا جاء في حديث ضعيفة لا تصح. نعم.
والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه.
نعم، لا بد من الإيمان بهذا، أن الإنسان إذا مرض فإن الله يجره على مرضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة حتى شفى شفاكها إلا كفر الله من خطاياه، ما من رجل تصيبه مصيبة إلا كفر الله من خطاياه حتى الشوكة يشاكها، فالمرض كفارة، والأمراض هي تحط الخطايا عن المسلم كما تحط الشجرة ورقها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب لما مرض في أخذ حياته أصابه شدة وعك الحمى، فجاءه بعض الصحابة قال إنك لتوعك، قال كما يوعك رجل، قال أجل، قال أذلك أن لك أجرين، قال نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم عليه الصلاة والسلام. فالمرض والمصائب والهموم والكفارات والأسقام والمصائب كلها كفارات للمسلم. ولما نزل قوله تعالى من يعمل سوء يجز به ولا يجد لهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ومن أحسن من الله قيلا. ومن يعمل من الصالح ومن يعمل سوء ايش؟ ها؟ أول الآية من سورة النساء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر رسول الله هذه الآية يقول الله من يعمل سوء يجزى به، كل شيء نعمله يجزى به إذن هلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللأوى؟ فذاك مما تجزون به. وهذه الآية مما من التفسير الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، أليس تحزن؟ أليس تنصب؟ أليس يصيبك اللأوى؟ فذلك مما تجزون به. ومن الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، قوله سبحانه وتعالى في آية إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة وجثوا على ركن وقال رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم، ظنوا أن الظلم هو المعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، المرض بالظلم الشرك، الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا ولم يخلفوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك من الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
والشهيد يأجره الله على القتل.
نعم، لا شك أن الشهيد يأجره الله على القتل، الشهيد أجره عظيم، وجاء في الحديث أن الشهيد يكفر الله خطايا إلا الدين، وأن من قتل في سبيل الله لم يصب من شدة من ألم الموت إلا كما يصيب الإنسان من حر القرصة، قرصة قرصة العقرب. والشهيد يأمن من الفتان في قبره، إذا وصل عليه يفتن الميت في قبره. قال: كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة، ومن قتل في سبيل الله فإنه أمن بفتان وجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. فالشهيد أجره عظيم لا شك، شك في هذا. المسلم يعتقد أن الشهيد أجره الله على القتل. فقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل، لا يستوي المؤمنون من لا يستوي المؤمنون لا يستوي لا يستوي المؤمنون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفور رحيم. فضل المجاهدين والشهداء له فضل عظيم. نعم.
والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب.
نعم. الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، لا شك أنهم يألمون، والله تعالى له حكمة بالغة كون الأطفال يألمون، وكذلك أيضا الحيوانات تألم وهي غير مكلفة، لله حكمة في ذلك وله حكمة بالغة. ومن الحكم أن والد الطفل يبتلى بالميت بالطفل الذي يمرض أو الذي يموت، هل يصبر أو يتسخط؟ وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب. وبكر هذا يقولون أنه من رؤوس المبتدعة. عندكم تعليق عليه بكر شبهته؟ يقول من المبتدعة بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون، لكن لم يذكر المؤلف ما شبهته، لماذا قال إنهم لا يعلمون؟ يحتاج إلى مراجعة يعني كتب الفرق، النظر في شبهته ولماذا قال لا يعلمون. هل معنى ذلك أنهم لأنهم غير مكلفين فلا يعلمون؟ المقصود أن قول بكر بن عبد الواحد لا أصل له، ولهذا قال المؤلف كذب في قوله إنهم لا يعلمون. فالطفل يعلم، الكبير والصغير، كما أن الكبير يعلم الكبير والصغير كذلك يعلم. نعم.
واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين.
واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، وهذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة برحمة الله، لكن الأعمال سبب، فمن أتى بالسبب نالت الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة. دخول الجنة برحمة الله، لكن سببها التوحيد والإيمان، فمن أتى بالسبب والتوحيد والإيمان نالته الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب والتوحيد والإيمان لم تنله الرحمة. فدخول الجنة برحمة الله والأعمال هي السبب. قال تعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباب سببية، يعني بسبب أعماله. وقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، الباب للعوض هنا، يعني لن يدخل أحدكم كذا عوضا عن عمله كما تقول المعتزلة إن المؤمن يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته. هذا قول المعتزلة، هذا قول باطل. دخول الجنة برحمة الله، والسبب هي الأعمال الصالحة التوحيد. نعم. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. نعم، لأن الله تعالى أخبر بذلك، أخبر أنه لا يعذب أحدا بغير جرم، ولا يعذبه إلا بقدر ذنوبه، فلا يظلم سبحانه وتعالى أحدا. فلهذا قال سبحانه: لا ظلم اليوم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم.
ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
نعم. يقول المؤلف: لو عذب الله أهل سماواته وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هذا مأخوذ من حديث: لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. المعنى أن الله لو وضع عدلة في أهل السماوات وأهل الأرض وحاسبهم على أعمالهم وعلى نعمه عليهم لصاروا مدين الله، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم. لو حاسب الإنسان بنعم الله عليه وعمله يكون مدين، وحينئذ يعذب، لأن نعمة البصر قد تعدل بإيش؟ تعدل بعمله كله، فينتهي العمل فيعذب. لو وضع الله عدلة على أهل سماواته فحاسبهم بأعمالهم وبنعمه عليهم لصاروا مدين الله، ولصارت إيش؟ الأعمال لا تقابل النعم، وحينئذ لو عذبهم في هذه الحالة لعذبهم غير ظالمهم، لكنه سبحانه لا يفعل ذلك، فلا يحاسبهم بأعمالهم وبنعمه عليهم، لكنه يبتدئهم بنعم جديدة لو وضع عليهم. لا يجوز أن يقال الله تعالى تبارك وتعالى إنه ظالم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله تعالى حرم الظلم على نفسه، لم يحرموا عليه أحد لأنه سفقه، لا سفقه أحد، كما أنه كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه من نفسه الرحمة، لم يكتب عليه أحد لأنه سفقه أحد سبحانه وتعالى، وحرم الظلم من نفسه على نفسه، ليس سفقه أحد محرم عليه. والحديث القدسي حديث أبي ذر يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم يقدر عليه الله لكنه تنزه عنه. الشيء الذي لا يقدر عليه الله لا يقال إنه حرمه على نفسه، إنما يحرم شيئا يقدر عليه. واضح هذا؟ ولهذا قال الله تعالى: لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا ظلم اليوم من قبل فلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم غير مقدور عليه لما أمن الإنسان من خوف الظلم. وقالت الجبرية من الأشاعرة والجهمية: قالوا إن الظلم هو الممتنع المستحيل الذي لا يدخل تحت قدرة الله كالجمع بين النقيضين. وقالوا هذا هو الظلم غير مقدور لله عندهم، ما يقدر عليه الله، ممتنع. وقال: والظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر المأمور. والله تعالى كل شيء ملكه، هو يتصرف في ملكه، فلو عذب أهل السماء وأهل الأرضين لكان غير ظالم لأنه يتصرف في ملكه فلا يكون ظلما. واضح هذا؟ وهل هناك شيء خارج عن ملك الله؟ ما في. إذا أين يكون الظلم؟ ما في ظلم، مستحيل. الظلم هو أن يتصرف المالك في غير ملكه، وهل هناك شيء يخرج عن ملك الله؟ إذا لو فعل أي شيء لا يكون ظلما. هكذا يقول من؟ الأشاعرة، كل الجهمية والأشاعرة. يقولون ان الظلم تصرف المالك في غير ملكه. وعلى هذا فاجازوا على الله, قالوا يجوز لله ان يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة واجبة محرمة والزنا واجبة والعياذ بالله. ويجوز على الله ان يحمل الابرار والانبياء اوزار الفجار والكفار ويعذبهم ولا يكون ظالما لهم لانه تصرف في ملكه. وهذا من ابطل الباطل. الله تعالى حرم الظلم على نفسه وهو قادر على الظلم. لو كان لم يكن قادر على الظلم ما الفائدة من التحريم؟ يحرم شيئا وهو لا يقدر عليه. ولو كان الظلم غير مقدر عليه لما قال الله فلا ظلم اليوم, ولما قال فلا يخاف ظلما ولا هضما. الشيء الذي لا يقدر عليه هل يؤمن منه الإنسان؟ هل يخاف الإنسان الشيء الذي لا يقدر عليه؟ لا يخاف. فلما قال الله فلا يخاف ظلما ولا هضما دل على أنه قادم عليه. قال حرم الظلم على نفسه, حرم تنزها منه وهو قادم عليه, فدل على بطلان قول إيش الأشاعرة والجهمية أن الظلم تصرف المالك في غير ملكه. والصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. صواب الله عليه السنة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه, كان يمنع أحدا من حقه أو يحمله وزر غيره, هذا هو الظلم. هذا مؤمن, الله لا يظلم أحد, فلا يحمل أحدا وزر غيره ولا يمنعه ثواب أعماله. المؤلف رحمه الله يقول انظر الآن, شوف هل كلام المؤلف تمشى مع مذهب الجبرية ولا مع مذهب أهل السنة. تقرأ كلام المؤلف ولو عذب أهل السماوات
ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم, وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر, الخلق خلقه والدار داره, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, ولا يقال لما وكيف, لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
هذا يتمشى مع مذهب الجبرية ولا مذهب أهل السنة؟ وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له, هذا يتمشى مع مذهب الجبرية. إذن الصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. هذا يتمشى مع مذهب الجبرية القائلين بأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه. والصواب الذي عليه أهل السنة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه, وأن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه. وقد حرم على نفسه الظلم كما في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقول لا يسأل عما يفعل, لا يسأل عما يفعل لكمال عدله, لكوني حكيم ولكوني عادل. والجبرية يقول لا يسأل عما يفعل لكونه يتصرف بالقدرة والمشيئة, ينكرون الحكم. وكان ينبغي على المؤلف أن يقدم مذهب السنة والجماعة ويقول وإنما يظلم من يضع الشيء في غير موضعه, كان يحمل أحدا وزر غيره أو يمنعه من حقه. أما قوله وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له, هذا يتمشى مع الجبرية القائل بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وتصرف المالك في غير ملكه. والله جل ثناه له الخلق والأمر, وخلق خلقه والدار داره, فإذا صرفه بما يشاء فلا يكون ظلما. هذا تمشي مع ذهب الجبرية, لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه. وعلى السنة يقول لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ولكمال عدله وهم يسألون, ولا يقال لما وكيف, لا يقال لما في أفعال الله, لا يعترض على الله فلا يقال لما فعل كذا, ولا يقال كيف الصفات, ولا يقال كيف صفته, كيف استواءه. لا يتوجه السؤال الى الله بلما ولا كيف, لما في الافعال وكيف في الصفات. لا يدخل احد بين الله وبين خلقه. ليش لا يسال عن لما؟ لانه حكيم, يضع الاشياء في مواضعها, لا لانه يفعل بالقدره والمشيئه فقط. نعم, فلا بد لطلب العلم الفرق بين مذهب السنة في الظلم وبين مذهب الجبرية. نعم.
وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام, فإنه رجل رديء القول والمذهب, وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، الآثار الحديث، الحديث والآثار عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم، فإذا رأيت سمعت الرجل يطعن على الآثار، يطعن في الحديث ويطعن في أخبار الصحابة والتابعين ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام، اتهمه، فإنه مشكوك في إسلامه، لأن هذا دليل على ضعف إسلامه كونه يطعن على الآثار، يطعن في الأحاديث وفي أخبار الصحابة والتابعين ويردها وينكرها، هذا يتهم على الإسلام. ولهذا قال المؤلف: فإنه رجل رديء القول ورديء القول والمذهب، قوله رديء ومذهبه ضعيف، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. وما لماذا يكون هذا الذي يطعن في الآثار يطعن في الإسلام؟ يقول: لأن عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، بالأحاديث، بالآيات القرآنية والأحاديث، عرفنا الله بالقرآن وبالسنة وبالآثار، وعرفنا الرسول كذلك، وعرفنا الخير وهو التوحيد والطاعات من القرآن ومن السنة ومن الآثار، وعرفنا الشر وهو الشرك والمعاصي من القرآن ومن السنة، وعرفنا الآخرة بالقرآن وبالسنة. فالذي يطعن في الآثار النصوص، الآثار النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهو رجل رديء القول والمذهب، ضعيف الإيمان، لأنه حينما يطعن في الآثار إنما يكون طعن في الرب وطعن في الرسول وطعن في القرآن، لأن النصوص إنما هي من كلام الله وكلام رسوله والآثار. وهذه علامة على الشخص الذي متهم في دينه، علامته أنه يطعن في النصوص ويردها ولا يقبلها. نعم.
وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
وأن إيش؟
وأن القرآن إلى السنة أحوج من القرآن، من السنة إلى القرآن.
نعم. وهذا القول مأثور عن المكحول الشامي رحمه الله، وأيضا مشهور عن الأئمة. قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد الحنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قضية على الكتاب، فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، إن السنة قضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. ذكره ابن عبد البر، وهذا هو الصواب لموافقته قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، يعني أن القرآن يحتاج إلى إيضاح، والذي يوضح معاني القرآن هي السنة، والذي يخصص عموم القرآن هو السنة، والذي يغير مطلق القرآن هو السنة. هذا معنى قول القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. قال بعض السلف: إن السنة قاضية على الكتاب، قاضية يعني تبينه وتوضحه وتفسر معناه وتقيد مطلقه وتخص عمومه. بعض السلف قال: ما أجسر أن أقول إن السنة قاضية على الكتاب، لكن أقول السنة تفسر الكتاب. بعض السلف يقول السنة قاضية على الكتاب، وقال بعضهم: لا، ما نقول قاضي على الكتاب، هذا صعب، كلمة صعبة، لكن نقول السنة مفسرة وموضحة للقرآن ومبينة لمعانيه ومخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولعلهم يتفكرون. والمعنى أنه لا بد من العمل بالقرآن والسنة. السنة وحي ثاني. فمن قال إنه لا حاجة إلى السنة فقد كفر. من أنكر السنة كفر. لأن السنة وحي ثاني. قال الله تعالى لنبيه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك.
نعم. الكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق. يعني أن الإنسان عليه أن يسلم بقضاء الله وقدره، وليس له أن يخوض ويجادل ويخاصم في القدر. فإن الخصومة في القدر تؤدي إلى تشكيك والاعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا يؤدي إلى إنكار القضاء والقدر، والشك في قضاء الله وقدره هو إنكار كفر. والقدر سر الله في خلقه، ولهذا قال الطحاوي: القدر سر الله. الطحاوي في عقيدة الطحاوية يقول: القدر سر الله في خلقه. القدر سر الله في خلقه. نهاهم عنه ونهاهم عن الكلام فيه ونهاهم عن مرامه، إلى أن قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكافرين ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. القدر سر الله في خلقه. نهاهم عن مرامه وطوى علمه عن أنامه. القدر سر الله في خلقه طواه عن أنامه ونهاهم عن مرامه، عن مرامه يعني انقلب. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. منهي عنه عند جميع الفرق، يعني عند كثير من الفرق، وإلا في القدرية يتكلموا في القدر. وقوله: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء على الكلام في القدر. هل تذكرون دليل من القرآن لأن الله تعالى نهى الأنبياء عن الكلام في القدر؟ والمؤلف: فنهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. ها؟ هذا نهي خاص بالأنبياء ولا عام؟ هذا عام. هذا ثم لا تقف ما ليس لك بعلم، هذا عام اسم القدر وغيره. لكن المؤلف يقول: نهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. نهي موجه للأنبياء عن الكلام في القدر. نعم. إنه قد جاء من ربك. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا قصة نوح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. هل هذا خاص بالقدر أو عام؟ عام. لا تسأل عن شيء لا تعلم. والآية الثانية إيش؟ إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إنه قد جاء من ربك، هذا إخبار، خبر لأنه سيأتيهم، لكن ما فيه نهي لهم على الكلام في القدر. المؤلف رحمه الله قال: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. نهي خاص من الله موجه للأنبياء ألا يتكلموا في القدر. هذا يحتاج إلى تأمل. أنا لا أذكر الآن آية نص من كلام الله موجه إلى الأنبياء نهيهم عن القدر. ثم قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدم. نعم هذا ثابت. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر. هذا يتنازعون في الآيات، هذا ينزع بها وهذا ينزع بها، فغضب. وجاء أيضا النهي عن الخصومة، يعني عن الخصومة في القدر، وكذلك كرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهه العلماء وأهل الورع، هذا ثابت. ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك أيها المسلم بالتسليم والإقرار والإيمان، عليك بالتسليم لقضاء الله وقدره فلا تعترض، والإقرار تقر يعني الله قدر كل شيء وقضى، والإيمان تؤمن بذلك، واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى الله عما سوى ذلك. أما توجيه النهي من الله للأنبياء عن الكلام في القدر فهذا يحتاج إلى تأمل. قد يكون مالك رحمه الله مراده يعني دخوله في الأمر العام، الأمور العامة، قوله فلا تسألني ما ليس، قوله لنوح لا تسألني ما ليس لك به علم، هذا عام يشمل القدر ويشمل غيره، كل شيء لا يعلمه لا يسأل عنه، فلا تسألني ما ليس لك. وقد يدخل أيضا في مقولة يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسألكم، يدخل فيها السؤال عن القدر. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني مأموره ومخلوقاته التي قدرها. نعم.
والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة
حتى
أدراه في السماوات.
أدراه نعم شو عندك؟
أدراه
نعم حتى أداره كذا أداره الألف بعد الدال لعلها أحسن النسخة دي أدراه لعلها أداره تكون الألف بعد الدال نعم
حتى أداره في السماوات
نعم.
وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة.
هذا الفقرة فيها يقول المؤلف رحمه الله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. الإيمان بالإسراء لا بد منه، من لم يؤمن بالإسراء فهو كافر لأنه مكذب لله. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء هو في اللغة معناه السفر ليلا، والمراد به شرعا السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا صحبة جبرائيل على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل، خطه مد البصر، سمي البراق من البريق واللمعان، مد البصر خطه يعني مثل الطائرة، قريب من الطائرة سرعة، يعني خطه مد البصر، مد البصر مسافة، إذا رفع حافرة تكون مد البصر، ولهذا قطع هذه المسافة في مدة وجيزة. ثم عرج به عليه السلام لما صلى بالناس بالأنبياء إماما جمعوا له، ثم وثب المعراج وهو كهيئة السلم، فصعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجبرائيل حتى وصل إلى السماء في لحظات، واستفتح باب السماء ففتح له، وقيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعثه؟ قال نعم. فرأى فيها آدم ابن البشر وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم صعد إلى السماء الدنيا في وقت وجيز سرعة، والله على كل شيء قدير، ووجد فيها ابن الخالة عيسى ويحيى، تسلم عليهما فرحب بنبوته رحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عاد إلى السماء الثالثة فوجد فيها إدريس فرحب به أقرب من وجهه، ثم السماء الرابعة فوجد فيها يوسف فرحب به أقرب من وجهه، ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به أقرب من وجهه، ثم صعد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب به وأقرب بنبوته، ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم فرحب به وأقرب بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. كلهم قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا إبراهيم فإنه من سلالته أبوه، وآدم كذلك قال مرحبا بالنبي والابن الصالح. ووجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية، لو سقط لسقط عليه، يدخله كل يوم 70,000 ملك للطواف والصلاة ثم لا يعودون إليه، لا يعودون إليه مدى الدهر لكثرة الملائكة. ثم تجاوز 7 طباق، صعد نبينا عليه الصلاة والسلام تجاوز 7 طباق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، فكلمه الله عز وجل من دون واسطة لكن من وراء حجاب، لم ير ربه ولا يستطيع أحد أن يرى الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني الحجاب نور يمنعني من رؤيته، وفي اللفظ حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه من ترى إليه بصره من خلقه ولا يستطيع أحد أن يرى الله. وكما سبق أن موسى لما سأل الله قال الله أنت تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجل الله الجبل تدكك وخر موسى صاعقا، لأن لا يستطيع أحد أن يرى الله. الصواب أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج، قال بعض العلماء أنه رآه، والقول الثاني أنه لم يره، إنما رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه. ويدل على هذا الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء إلا وحي أو من وراء حجاب، كلمه الله من وراء حجاب الكلام بدون واسطة، لكن الرؤية محجوب عن الرؤية ولا يستطيع أحد، استجب الله على خلقه لا سهل أن يرى الله في الدنيا لا جبريل ولا غيره، وإنما الرؤية خاصة لأهل الجنة في الآخر. واضح هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام عرج به ورأى الجنة والنار أيضا، طلع على الجنة ورأى فيها أقوام، وطلع على النار ورأى فيها المعذبين الزناة والزواني في تنور ضيق، ورأى اللي يغتابوا الناس يخمشون وجوههم وصدورهم، ورأى أشياء، ورأى الذي يأكل الربا يسبح من أهل الدم ويلقم حجرا، كل هذا ثبت، والمعراج ثابت بالسنة، هو الإسراء ثابت بالقرآن، فلا بد من الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش. كيف صار إلى العرش؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. صار إلى العرش يعني مس العرش أو جلس على العرش، الله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به حتى جاوز 7 طباق ووصل إلى المكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدر، وكلمه الله من وراء حجاب. أما قول صار إلى العرش هذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم، ما عندنا دليل يدل على أنه صار إلى العرش أو مس العرش أو جلس على العرش، هذا يحتاج إلى دليل. ما في عندك؟ لا، ستأتي بعد، ستأتي ها وراء السرقة، ستأتي بعدها قبلها، قبله وصار إلى العرش. وكلم الله تبارك وتعالى، وكلم الله تبارك وتعالى، هذا ثابت، الله تعالى كلمه بدون واسطة، وفرض عليه الصلاة 50 صلاة، ثم هبط حتى وصل إلى موسى في السماء الثالثة فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك، فسأله التخفيف، إن أمتك ضعيفة لا تقضي 50 صلاة في اليوم والليلة. الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى، وهو الذي أيضا حرك قلب محمد فقبل، فاستشار جبريل يستشير فأشار إليه نعم فعل به الجبريل جل جلاله، فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 10 وفي رواية 5، فجاء يتردد بين ربه وموسى وبين موسى، كل ما جاء إلى موسى قال ارجع إلى ربك، فسأل التخفيف حتى صارت إلى 5 صلوات، فقال موسى عليه السلام ماذا أمرك ربك؟ 5 صلوات في اليوم والليل، قال ارجع إلى ربك فسأل التخفيف لأمك، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليل، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلي، فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي ما يبدل القول لدي، هي 50 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. فالحمد لله. ودخل الجنة. نعم في الحديث فدخلت الجنة فإذا جنابذها كاللؤلؤ أو كذا جنابذ اللؤلؤ، واطلع إلى النار ورأى فيها المعذبين ورأى الملائكة. نعم هذا كله صحيح، وسمع كلام الله عز وجل هذا صحيح، ونشرت له الأنبياء. نعم الأنبياء رآهم كلهم بأرواحهم، أرواحهم أخذ شكل الأجساد إلا عيسى فإنه مرفوع إلى السماء بجسده وروحه، ورأى سرادقات العرش والكرسي. هذا يحتاج إلى دليل، ما المراد بسرادقات العرش؟ نعم إنك تفسير لها، هذا يحتاج إلى دليل. سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اللغة، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. رأى كل شيء في السماوات وفي الأراضين، الأراضين فيها أشياء، هل يعني طاف في الأرض كلها من أولها إلى آخرها ورأى ما فيها وما في لجج البحار؟ نعم ما في وما في الأراضين نسخة في اليقظة. حمله جبريل على البراق، نعم، حتى أداره في السماوات، وفرضت له الصلوات تلك الليلة 50 صلاة، نعم، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة. كل هذا صحيح ثابت، قبل الهجرة بسنة أو سنتين أو ثلاث. نعم.
واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين.
نعم يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة. هذا جاء في حديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ترد أنهار جنة وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا ثابت، وذلك أن الشهيد لما بذل جسمه لله حتى قتل الجسم ومزق وتلف، عوض الله الروح جسما آخر تتنعم بواسطته في حواصل طير الخضر. وأما المؤمنون غير الشهداء فإن الروح تتنعم وحدها بدون شيء، بدون جسم. في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، يعني يأكل حتى يرجع الله إلى جسمه يوم البعث. فروح المؤمن تكون طائر وحدها تتنعم وحدها، وروح الشهيد تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر. فتنعم أرواح الشهداء أكبر من تنعم أرواح سائر المؤمنين. لماذا؟ لأن الشهيد بذل نفسه لله فعوضه الله جسدا تتنعم الروح بواسطته. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، أرواح المؤمنين تحت العرش. جاء في الحديث أن نفسه ثم طبيعة يعلق في شجرة في الجنة، ومعلوم أن الجنة تحت العرش. وأرواح الكفار والفجار في براهوت. ما هو براهوت هذا؟ يقال أنه بئر في حضر موت، قال براهوت. والمؤلف هنا فسر قوله في سجين، سجين في الأرض السابعة. هذا قول لبعضهم، في أقوال كثيرة، بعضهم يقول في براهوت أرواح الكفار، بعضهم يقول أرواحهم في عن يمين آدم عن يسار آدم، بعضهم يقول في كذا. والصواب أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار على تفاوت بينها ولها صلة بالجسد. أما القول بأن أرواح الكفار في براهوت بعد في حضرموت هذا لا دليل. أرواح المؤمنين في الجنة، إذا مات المؤمن نقلت روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد، تتنعم مفردة وتتنعم بواسطته. وأرواح الكفار تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد. فالقول بأن أرواح الكفار في براهوت لا دليل عليه، قول ضعيف ولا دليل عليه. يقول: وهي بئر عميقة بحضر موت لا يستطيع نزوله إلى قاعها. ولا يصح حديث أن الروح الكفر في براهوت. نعم، فالمقصود كما سبق الصواب أن الروح الكفر في النار فروح المؤمن في الجنة. نعم.
والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله.
نعم، يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الميت يقعد في قبره كما إذا مات وضع في قبره، ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير إذا مات الميت وضع في قبره رد الله إليه روحه، يسأله منكر ونكير وهما لكان عن الإيمان وشرائعه. جاء في الحديث أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، من ربك وما دينك ومن نبيه. فالمؤمن يثبته الله، يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، والكافر لا يستطيع أن يجيب، يقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد، ويقول لا دريت ولا تريت، فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلين. ثم تسل روحه بلا ألم المؤمن كما تسل الشعرة من العجيب. وأما الكافر فإنها تنزع روحه نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبلول الشوك. ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، هذا يحتاج إلى دليل، لكن جاء الدليل بأن الميت إذا يزعي، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه المؤمن رد عليه السلام. أما أنه يعرف الزائر فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وذكر الحاسي يعني يقول وردت عدة حديث أن الميت يعرف زائر إذا زار ويستأنس به، لكن لا يصح، لا تصح هذا، فهذا يحتاج إلى دليل. والأصل أن الميت لا يعرف، انتهى وانقطع عمله إلا ما دل عليه الدليل. يسمع قرآن على المولين، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله، هذا معروف. المؤمن يفتح له بابه إلى الجنة، والكافر يفتح له بابه إلى النار، والكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، والمؤمن يفتح له في قبره مد البصر، وهذا معلوم. نعم.